ونبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام. درس الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون حضوريا بإذن الله تعالى في هذا المكان. الدروس القادمة السبت والأحد والاثنين ستكون حضورية إن شاء الله تعالى في هذا المكان. لا، هذا للتسجيل وهذا للصوت. وقف بنا الحديث عند حديث الهرة إنها ليست بنجس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لما ذكر أو ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم نجاسة الكلب في ولوغه، وقد قرأنا هذا بالأمس، ذكر هنا رحمه الله تعالى أو روى هنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وسببه أنه كان يتوضأ يوما ما فمرت هرة عندهم في البيت فأصغى لها الإناء، يعني ألانه لها، يعني خفضه لها لتشرب منه، فكان أهل بعض أهله أنكروا ذلك، قالوا كيف يعني تجعل الهرة تشرب من هذا الإناء الذي تتوضأ، ترى الصوت، نعم، يعني من هذا الإناء الذي تتوضأ فيه. فذكر لهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. قال أهل العلم وهذا من التيسير، لأنه لا يمكن التحرز يعني من الهر، الهر دائما يدخل بيوت الناس وقد يقع فيها يعني يشرب منها أو كذا، فمن التيسير، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن لعابها لسانها ما ولغت فيه فهو طاهر ليس بنجس، فهو طاهر ليس بنجس. لكن ذكر بعض أهل العلم لو أنها أكلت ميتة، لو أنك رأيت هرة أكلت، لو أنك رأيت هرة أكلت فأرا ثم جاءت لتشرب من هذا الماء، لا، هذا يعتبر الدم أو هذا اللعاب الذي اختلط بهذا الدم نجس، هذا لا يجس، وإنما تترك زمنا حتى يستحيل حتى يزول، فإذا ولغت بلسانها فإن لعابها طاهر. لكن يبقى عاد أكرمكم الله بولها غائطها، لا، هذا نجس. نعم، نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المسائل.
قال الشيخ ابن عثيمين
كذلك عرقها طاهر، ما أصابها من يدك وهي مبلولة فهو طاهر. نعم، وأحب التنبيه أيها الإخوة أن لا يجوز بيع القطط، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الهر، ما يجوز بيع الهر، بعض الناس يذهب يبيع ويجعلها تجارة، هذا لا يجوز، نهى صلى الله عليه وسلم عنه، وقرنه بمهر البغي وحلوان الكاهن، فهذا كله منهي عنه أيها الإخوة، لا يجوز بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه من كتاب الطهارة في بيان حكم الهرة هل هي نجسة أو لا، ومن المعلوم أن الهرة لا يحل أكلها، وإذا كان لا يحل أكلها فهل هي نجسة أو لا. نقول أما بولها وروثها وما يخرج من جوفها من قيء فهو نجس.
نعم، بولها روثها لو تقيأت يعني من جوفها هذا فهو نجس. نعم، وأما لعابها
فليس بنجس، يعني ريقها، ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإنه أخرج له ماء يتوضأ به فجاءت هرة حوله تريد من هذا الماء فأصغى لها الإناء فشربت، فقيل له في ذلك كيف تمكن الهرة من أن تشرب من الماء الذي تريد به الوضوء به، فحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، فعرقها طاهر وريقها طاهر، وإذا مسستها ويدك رطبة لم تنجس تتنجس.
الحمد لله،
لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس.
نعم.
وعلل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم، يعني من الحيوانات التي يكثر ترددها على العباد، وما كثر تردده بين الناس فإن التحرز منه يشق، فلما حصلت المشقة حصل التيسير.
الحمد لله، هذا من فضله. قد يقول قائل يعني هي ليست من الطوافين الآن. نعم صحيح، لأن الناس بنوا بيوت وصار يعني لها أسوار ولها أبواب، لكن الناس قديما يعني لو تسأل الآن الآباء والأجداد إلى بيوتهم القديمة الطين والخيام والأسواق كلها هر يدخل وهر يخرج، فهي من الطوافين يعني كما قال الشيخ هنا يصعب التحرز عنها، ولذلك جاء التيسير ولله الحمد. نعم، وشريعتنا شريعة التيسير. نعم،
لأن التيسير يكون حيث تكون المشقة، فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، لأن الله تعالى عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما كانت الهرة في البيوت تتردد على الأواني والمياه والألبان وما أشبهها رفع الله نجاستها وصارت طاهرة،
الحمد لله.
والذي يخلق النجاسات أو يجعل الشيء طاهرا هو الله عز وجل، فرفع الله نجاسة الهرة لأن المشقة تحصل بترددها على الناس،
الحمد لله. فالله جل وعلا يحكم، والحكم له سبحانه، أن هذا نجس، هذا طاهر، هذا كذا، يعني هذا الأمر له سبحانه وتعالى. وحيثما وجدت المشقة كما قال الشيخ رحمه الله وجد التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم،
والله عز وجل له أن يحكم.
ننتقل قوله نعم، وعلى هذا فلو شربت، لأنه الشيخ بعض الأحيان يعيد الكلام، نحن نأخذ بس المختصر. نعم، وعلى هذا فلو شربت،
فلو شربت من لبن أو حليب أو مرق فإنه طاهر حلال يجوز لك أن تشرب منه.
نعم، وليست المسألة مسألة وضوء، حتى الشرب. لنفرض أنك عندك إناء وفيه حليب لبن مرق وجاءت هرة وأصغيته لها ألنته لها فشربت منه، تقول خلاص لا، هو حمد الطاهر، اشربه أنت بعدها، اشرب بقية الحليب بقية اللبن. تقول مثلا نفسي تعافه تكرهه، هذا شيء يعود لك. لكن احنا نتكلم الآن، احنا درسنا درس شرعي بيان الأحكام الشرعية، احنا نقول هو طاهر لو كان ماء تتوضأ منه، مشروبا تكمل بقية شربه. كون نفسك تعافى انك لا تتوضأ في باقيه، ما تشرب باقيه، هذا شيء يعود لك، لكن شرع الله عز وجل يبين. نعم،
ولو كانت الهرة قد شربت منه لأنها طاهرة، نعم، لو كنت تكرهه كراهة فقط هذا شيء يرجع إلى نفسك.
كلام جميل، هذا كلام الشيخ. نعم،
لأنه يجوز الإنسان أن يدع الشيء المباح إذا كانت نفسه تعافه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أن الضب حلال لأنه لا يوجد في أرض قومه، فكانت نفسه تعافه
صلى الله عليه وسلم. نعم، أكل الضب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه، قدم له فلم عليه الصلاة والسلام لا ذمه ولا تكلم فيه، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، لا يعيب الطعام، لا يعيب الطعام. قدم له ما أكل فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أجده بأرض قومي، قال خالد رضي الله عنه فاجتررته، يعني أكلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يثور سؤال، وهو من المعلوم أن خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرشيان، فكيف قال عليه الصلاة والسلام إني لا أجده بأرض قومي؟ شرح الحديث وجه هذا بعدة توجيهات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من قريش ويسكن مكة كما سكنها خالد رضي الله عنه، لكن خالدا كان يخرج ويذهب ويجيء ويرى الضب كثيرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا قليلا. الأمر الثاني، قال الشراح لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه شيء، معني لما رأى هذا الضب في شكله في هيئته، ولكن ما أراد عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العالي والشيم الرفيعة عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يقبحه أو أن يذكر فيه شيئا تعافه نفوس الحاضرين، وهو حلال ولله الحمد، وهو حلال. فعليه الصلاة والسلام توقف، لا أكل ولا شيء، فالحمد لله. هذا لا يدل على أن الضب حرام، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قومي، أجد نفسي تعافه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، نأخذ حديث أنس رضي الله عنه،
قال وأنا أنس
هنا عاد الشيخ رحمه الله أطال الكلام في مسألة ما يقاس على الهر يعني من الحيوانات الأخرى، ويعني نحن كلامنا دائما ندور في فلك الحديث، من أراد التوسع فليرجع. تكلم الشيخ هل العلة هي صغر حجمها أو التردد، وتكلم عن الحمار والكلام فيه، وهذا عاد له حديث وله كلام آخر. نعم،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. متفق عليه.
الحمد لله. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في قصة هذا الأعرابي، كان جاهلا لا يعرف قدر المساجد وأنها بيوت الله عز وجل مصانة عن القاذورات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من النجس والقذر، إنما هي الصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأعرابي لما سمع هذا التوجيه العظيم وهذا اللطف وحسن الخلق وحسن التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قائلا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أبين هنا أو طلب أن يهراق على بوله، لأن بوله نجس والشمس لا يكفي في تطهيره. بعض الناس يقول أنشر مثلا هذا وأعلقه ويطهر، لا، ما وقعت عليه النجاسة الرطبة، إذا وقعت مثل هذا النجاسة الرطبة فيهراق عليه الماء، يهراق عليه الماء. وإن وجد أكرمكم الله وأكرم الملائكة مثلا معه غائط فإنه يزال عين النجاسة ويصب على باقيهما، ويصب على باقيهما. يعني لو فرض أن رجلا ما هو بس يعني بول، حط وضع البول وضع الغائط، مثل ما يقول الآن في بعض المساجد الأطفال الصغار مثلا بعضهم قد يتبول وقد يتغوط في آن واحد، فإن الغائط يحذف يعني ينزع تماما والبول يراق عليه الماء. الآن ولله الحمد صارت الآن المساجد يعني مفروشة ومهيئة، فبدلا من هذا يغسل حسب ما يتيسر، أو يهراق عليه الماء. إذا أريق الماء وتكوثر عليه فهو كاف إن شاء الله. إن غسل الآن بما هو موجود من المنظفات من الشامبو أو الصابون أو نحو ذلك فالحمد لله هذا كاف. عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لا تزرموه، يعني وفي بعض الروايات قال دعوه. قال العلماء وفي هذا ثلاثة مصالح: تركوه حتى انتهى من بوله. قالوا أولا فيه مصلحة لهذا الأعرابي، لأن كون الإنسان يقوم ولم يكمل بوله هذا يؤثر على أعضائه التناسلية، على أعضاء المسالك البولية. كل إنسان يقوم بسرعة وهو ما انتهى هذا يؤثر عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بانتهائه. ثانيا حتى لا يقذر ملابسه، لما يقوم ولم ينتهي من بوله سوف يقذر فخذيه أو رجليه، سيقذر سراويله ثيابه، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث حتى لا تتعدد مواضع النجاسة، بدال ما هو الآن في مكان واحد وسنريق عليه دلوا من ماء، وهو الذنوب، الذنوب هو الدلو من الماء سنريق عليه، هذا أفضل من لو قام ومشى 5 خطوات 10 خطوات سيتناثر البول يمنة ويسرة ولا نعرف موضعه. فهذا من الحكم العظيمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام في إرشاده لما قال دعوه لا تزرموه، يعني لا توقظوه لا تعجلوه، دعوه حتى ينتهي. ولا شك أن هذا يعني من التعليم العظيم ومن الإرشاد المبارك من لدن معلم البشرية، من لدن معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر من هذا الحديث 17 فائدة، 17 فائدة، لكن نحن لن نقرأها كلها، سنأخذ منها ما يتيسر. نعم، نبدأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب المياه فيما ساقه من الحديث في هذا الموضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على الأعرابي الجهل بأحكام الدين لأنهم ليسوا في المدن والقرى حتى يتعلموا حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحمد لله. نعم، ما ذكره الشيخ هذا هو الغالب، أن الأعراب الذين يسكنون في الصحاري وفي البراري بعيدون عن العلم، يعني ما يتعلمون، لكن منهم تعلم واستفاد فلا شك أنهم بزوا غيرهم وسبقوا غيرهم. فالعلم ولله الحمد متاح والخير واسع من تعلم وانتفع بعلمه فهذا راجع إليه. فكم من أعرابي جاء وتعلم واستفاد. لكن الشيخ يقول الغالب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني بعيدون عن مجالسه عليه الصلاة والسلام ولم يتفقهوا في الدين، ولذلك حصل من هذا الأعرابي ما حصل. كيف يتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله حصل ما حصل، وحصل هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم. طيب لو ننتقل الشرح نحن تكلمنا فيه، ننتقل إلى فوائد الحديث. من فوائد هذا الحديث، نعم، واحد،
أولا
أنا قلت لكم الشيخ استنبط منه 17 فائدة، ونحن سنأخذ ما يتيسر منها.
أولا أن الجاهل إذا فعل الشيء المحرم فإنه يعذر بجهله ولا يوبخ ولا يلحقه في ذلك إثم، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت.
نعم، إنسان جاهل ما يعرف شيء ويخطئ، الحمد لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، إنسان جاهل ما يدري، علمه وبعد ذلك تقام عليه الحجة. يعني بعض الناس إذا جاء يسأل ليش تسأل أنت كذا أنت جاهل، طيب يا أخي أنا جاهل جئت أتعلم. إنسان لا يعرف ويريد أن يتعلم، فالحمد لله كل إنسان يشرح صدره ويريد أن يتعلم يجب علي وعليك أن نعلمه وأن نفقهه في الدين. بلغوا عني ولو آية كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثانيا أن الجاهل لا يكلم كما يكلم العالم وإنما يرفق به، لأن هذا العربي ظن أن هذه الساحة كالبر، أي مكان يبول فيه الإنسان فلا بأس به.
نعم، هو الجاهل ما تخاطب مخاطبة العالم، الناس طبقات وفئات، لازم يعني تسلك الأسلوب المناسب. إنسان طالب علم هذا له أسلوب، عالم تتعامل معه في مقامه الشريف، إنسان جاهل، إنسان تحت خط الجهل، ما هذا أيضا كل إنسان له أسلوب وله تعامل. وخير معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. نعم، رقم 5.
خامسا وجوب المبادرة بإنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا بإنكار المنكر وزجروه بشدة.
نعم، إنكار المنكر أي منكر أي خطأ لابد أن تبادر به، أن تناصح ولا تتوقف، ولكن كما نحن نعرف بالحكمة والموعظة والأسلوب الحسن. والصحابة رضي الله عنهم يعذرون، لأن كيف يعني مسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي شخص ويتبول فيه، هذا يعني أمر عظيم، ومع ذلك يعني عليه الصلاة والسلام وجه الجميع. نعم.
سادسا أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم فإنه لا ينكر.
نعم صحيح، إذا كان لا يزول إلا بما هو أعظم اترك المنكر، فكون الأعرابي يقوم فيه مرض عليه وسيتناثر البول على جسده وملابسه وستتعدد مواضع النجاسة، هذا أمر صار أعظم منه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوه. نعم،
بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت بأول البول، وقطعه فيه مضرة على نفس العربي، لأن البول إذا حبس مع شدة اندفاعه ربما تتأثر به قنوات البول ويلحقها بذلك ضرر.
كلام جميل. نعم، وفيه أنه ربما
تلوث ثياب العربي وأفخاذه، وربما يتلوث من المسجد ما هو أكبر بقعة حيث يترشرش البول. فلما
كلام جميل. نعم، رقم 7، هذا كلام ذكرته قبل قليل،
أنه ينبغي أن يبادر بتطهير النجاسة ولا يؤخر، ولهذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بتطهير النجاسة.
نعم، لا تتأخر، بادر بتطهير النجاسة. عليه الصلاة والسلام قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. نعم، لابد من المبادرة.
فقد جي إليه مرة بصبي صغير يرضع لم يأكل الطعام فأقعده في حجره، فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء حالا واراقه على البول، لأن
هذا شوف هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وتلطفه. واحد جاء ومعه طفل صغير، لا تتكبر ولا تستأنف، قبل هذا الصغير، ادعو له بالهداية، لو معك هدية بعد خفيفة تضعها في يد الصغير أو في يد أبيه، هذا من التلطف. أما يعني الاستكبار والاستنكاف هذا لا يليق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الصغير الأخير بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أبعدوه ولا رماه على جنب ولا كلا أبدا، قال هاتوا ماء وأرق على بوله على موضع البول. الله المستعان. نعم،
لأنك إذا أخرت غسل النجاسة وتطهيرها ربما يحصل منك النسيان فيحصل في ذلك إعادة لصلاتك أو إخلال بصلاتك، فلهذا كان الأفضل أن تبادر في غسل النجاسة وتطهيرها.
ممتاز. نعم.
ثامنا، أن الأرض تطهر إذا صب عليها الماء ولا حاجة إلى تحجيرها كما يفعل الناس فيما سبق.
نعم، كان الناس بعضهم يأتي يحجرها بالتراب ثم يراق الماء، لا، صب الماء على موضع النجاسة ولا يحتاج أنك تحجرها بتراب يعني وتجعل عليها دائرة. نعم. تاسعا، أن النجاسة
على الأرض لا يشترط فيها عدد، بل يكفي أن تغمر بالماء مرة واحدة فتطهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على البول ولم يأمر بتكراره.
ممتاز. نعم، لا يشترط التكرار، يكفي أن يغمر كما قال الشيخ رحمه الله، لكن إذا كانت النجاسة وإذا كانت النجاسة
على الأرض فإن كان لها جرم كالغائط والدم وما أشبه ذلك فإنه يزال هذا النجس أولا ثم يغسل محلها.
ممتاز، هذا كلام جميل. يزال يعني هذا الجرم، دم، غائط، يزال ويصب الماء بعد ذلك. أما إذا لم يكن
لها جرم كالبول الذي تبتلعه الأرض فإنه لا يحتاج إلى أن تزال الأرض التي شربت البول، ولكن يصب عليه الماء فإن الماء يطهرها.
نعم.
عاشرا، أن بول الآدمي نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض منه وهو كذلك، وقد ورد الوعيد على من لا يستبر ويستنزه من بوله.
نعم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما المقبرة، قال إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، في بعض الروايات لا يستبرئ من بوله، فبول الآدمي نجس، يجب التحرز والنظافة. نعم.
11، أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة.
نعم، وهذا نعم من الطهارة، طهارة البقعة، طهارتك وطهارة ملابسك وطهارة البقعة التي تصلي فيها. نعم، لأن المسجد
مكان الصلاة، ولولا أنه تشترط الطهارة له ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجل من ماء. 12، أنه لا يجوز إلقاء النجاسة في المساجد، وكذلك أيضا،
وهذا واضح والله الحمد، أقول بيوت الله جل وعلا تشرف وتعظم ولا يجوز أن يلقى فيها يعني هذه النجاسة ولا القمامة كما يقول الشيخ. طيب، 15 الصفحة التي بعدها، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولهذا نزل هذا الجاهل في المنزلة التي يستحقها، لم ينتهره ولم يوبخ ولم يقطب
في وجهه،
لم ينتهره ولم يوبخه ولم يقطب في وجهه، بل كلمه بهدوء
صلى الله عليه وسلم. صدق الله عز وجل، وإنك لعلى خلق عظيم. وأنا دائما أردد هذه الأبيات، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من تعليمه ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. 16،
حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن أن المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وأنها بنيت لعبادة الله عز وجل للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال. 17،
والحاصل
أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطهارة من أجل ما أشرنا إليه، وهو أن البول نجس، وأن المساجد يجب تطهيرها، وأن طهارة الأرض تكون بمكاثرتها بالماء.
نعم، الحمد لله. كان في أسئلة ولا نأخذ؟ طيب، أجل نتوقف عند حديث أحلت لنا ميتتان ودمان. الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله فيه على خير حسب المواعيد المعلنة. الحمد لله. هذا الأخ يقول: ما حكم رجل شرب ماء وهو صائم؟ ما أدري، كذا يقول من ستة، وأيضا إذا كان في رمضان وهو ناسي. على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه يتوقف ويكمل صيامه. وينبغي أيضا لمن رآه أو يجب عليه أن ينبهه ولا يتركه يقول إنما أطعمه الله وسقاه، لا، ينبه: يا فلان أنت ناسي، ألا تعلم أنك صائم؟ خلاص، يتوقف ويكمل بقية صيام ذلك اليوم والحمد لله. وهذا من التيسير في شريعة الإسلام. الحقيقة جاءت يعني جملة من الأسئلة سواء في الدرس أو في غيره في الكلام حول القدر ومسألة الضلال والهداية، وأنا ذكرت في هذا المجلس وفي غيره أن الإيمان بالقدر ولا شك أحد أركان الإيمان الستة، وله مراتبه الأربعة المعلومة، وهي الكتابة والعلم والخلق والمشيئة والإرادة. ويعني العلماء تكلموا في هذا، خاصة شراح العقيدة الواسطية، وبينت أيضا أن الخوض والتوغل، نكمل إن شاء الله بعد لنا الحمد لله. فأقول أيها الإخوة إن الخوض في مسائل القدر وهذه تفضي بالإنسان إلى متاهات وأمور هو في غنى عنها، وكما قلت الواجب نعم الإيمان بالقدر واستحضار الأدلة والإيمان بمراتبه وهذه المسائل والمسائل المرتبطة بها، أما الخوض والتدخل في هذه الأمور هذه كما قال منهي عنه، كما قال الإمام أحمد وغيره: القدر سر الله في خلقه. وكانوا ينهون، كان السلف ينهون عن الخوض والتوغل في أمور القدر، وقد يفضي بالعبد أيضا إلى الاعتراض على القضاء والقدر، فيقول: لما أعطي فلان، لما حرمت، لما فلان كذا، لما يحصل كذا، لماذا لا يحصل كذا وكذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يخوض ويتوغل في هذه الأمور. أما الشخص يسأل يقول: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، الله جل وعلا له مشيئته العامة وما كتبه سبحانه وتعالى وأمره نافذ جل وعلا. أنا أذكر هذا باختصار، وللعبد مشيئة خاصة تناسبه يختار بها الحق ويحذر الباطل، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد بلغت الحجة وقطع الله المعذرة فأرسل الرسل وأنزل الكتب، فعلى الإنسان أن يبحث، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن يبحث الإنسان فيما يسعده في الدنيا والآخرة وما يصلح حاله، وأن يجتهد في ذلك كما يجتهد فيما يسعده ويصلح حاله في الدنيا. إذا كنت تبحث عما يفيدك في الدنيا ويعني ولا عتب عليك في شراء مركوب أو لباس أو في طعام أو نحو ذلك، كذلك احرص أن تبحث وأن تسأل عن دينك وأن تلزم الهداية وأن تحذر الغواية إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. وراجع كلام الشراح شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على العقيدة الواسطية في هذا الباب وغيره أيضا. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم رفع اليدين، رفع من الركوع بشكل الدعاء؟ يعني هكذا؟ لا، خطأ. يعني هكذا ترفع اليدان، ولها مواضع أربعة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذا الرفع الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول. بعضهم إذا أراد يرفع من التشهد الأول يرفع يديه وهو لا يزال جالس، هذا خطأ، ترفعها إذا قمت، إذا كنت قائما، يعني إذا قاربت يعني استويت قائما ترفع يديك. هذه مواضع أربعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع في كل ركعة، الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول: هل ثبت فضل في الصلاة في مسجد القبلتين؟ أقول: لا، ما فضل، ليس فيه فضل. الفضل كما ذكرت مرارا هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا بألف صلاة، وفي مسجد قباء بأجر عمرة فقط. هذان المسجدان هما اللذان فيهما الفضل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنني قلت: إذا كنت ترغب تذهب سياحة كما يقولون، تتفرج وتنظر في العمارة الإسلامية، في بيوت الله عز وجل، في المساجد، تذهب إلى جبل أحد، تذهب إلى نخيل إلى نخيل المدينة ومزارعها، هذا شيء يعني راجع إليك، تتأمل وتنظر. لكن كفضل وكخير تطلب ما عند الله عز وجل هو في هذين المسجدين، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. نعم. هذا الأخ يسأل: ماذا نقول في الصيام؟ هل هو حتى في صيام النفل؟ نعم، حتى في صيام النفل هذا فضل الله عز وجل، يعني ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، سواء صيام فرض أو في صيام نفل. وإن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، كذلك يحرص الإنسان عليها. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.